الكفارة في المسيحية. الكفارة كلمة تعني الستر أو التغطية، وهي في المسيحية تعني عمل المسيح بطاعته الكاملة لأجل خلاص البشر من لعنة الشريعة ومصالحتهم مع الله بدم صليبه. وفي هذا يقول الرسول: فإن المسيح تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله. رسالة بطرس الأولى 3:18. وقيمة كفارة المسيح مبنية على كونه ابن الله الأزلي. ويصح أن ننظر إلى كفارة المسيح من أوجه مختلفة باعتبار نسبتها إلى الله، من جهة محبته وقداسته وعدله، وباعتبار نسبتها إلى الإنسان من جهة فعلها فيه ولأجله. لذلك قيل إن كفارة المسيح تكفير عن خطية الإنسان، وإنها تعبير واضح عن مفعول ذبيحة المسيح في خلاص الخاطئ من لعنة الشريعة ورفع الدينونة عنه. وقيل أيضا إن كفارة المسيح ترضية لله وإيفاء لعدله، أي واسطة إرضائه واستعطافه. وهذا تعبير عن مفعول ذبيحة المسيح في إزالة غضب الله وعن رضاه بقبول الخاطئ للمصالحة. وقيل إن الكفارة هي ستر النفس المذنبة بدم المسيح حتى لا يطالب المذنب بالقصاص، لأن القصاص رفع عنه بوضعه على المسيح الذي ذبح لأجله. وهذا ما أشار إليه الرسول يوحنا بقوله: في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. يوحنا الأولى 4:10. وقيل إن الكفارة فتحت الباب للمصالحة بين الله والإنسان بدون إهانة شريعة الله المقدسة. وهذا ما عناه بولس بقوله: إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم، وواضعا فينا كلمة المصالحة. الرسالة الثانية إلى كورنثوس 5:19. لقد تفلسف البشر كثيرا في طبيعة الله ونسبته إلى خلائقه الخطاة، ولم يصلوا البتة إلى نتيجة مرضية. ولكن ما عجزت فلسفات العالم عن تبيانه، فهذا أوضحه الكتاب المقدس، إذ يقول إن الله عادل، وعدله يطلب قصاص المذنب. لذلك لا يمكن أن تكون مصالحة بدون تكفير. وانطلاقا من هذه الحقيقة قام عهد الذبائح لستر الخطية. وقد بدأ في الفردوس حين صنع الله أقمصة الجلد لآدم وحواء، لأن تحضير الجلد للستر استلزم ذبح بعض حيوانات الجنة. ونعلم من الكتاب العزيز أن ذبيحة هابيل التي تقبلها الله وتنسم منها رائحة الرضا لم تكن إلا ظلا للفداء العتيد الذي يتفق مع فكر الله، بل إنها كانت من وحيه وإلهامه. تكوين 4:4. وكذلك الكبش الذي أرسله الله لإبراهيم ليفدي به إسحاق ابنه لم يكن إلا رسما لذبيحة الكفارة التي أعدها الله منذ الأزل بيسوع المسيح. تكوين 22:1-14. وأيضا خروف الفصح الذي أمر الله الشعب أن يقدموه في مصر، خروج 12:1-42، لم يكن إلا رمزا بارزا لفصح العهد الجديد الذي ذبح فيه حمل الله بدليل شهادة بولس القائلة: لأن فصحنا المسيح قد ذبح لأجلنا، إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق. الرسالة الأولى إلى كورنثوس 5:7-8. وفي العهد الجديد تمثلت الكفارة بالفداء الذي أكمله يسوع بموته على الصليب، لكي يوفي مطالب شريعة الله عوضا عن الإنسان الخاطئ ولأجل خلاصه، فكان في آلامه وموته البديلي كفارة لإتمام جميع الغايات المقصودة بقصاص البشر على خطاياهم. فهو قد وفى العدل الإلهي حقه، وجعل الخاطئ الذي يؤمن بالفداء ويتوب مبررا. ويعبر عن فداء يسوع في لغة الكتاب المقدس بكلمة نعمة، لأن الآب السماوي لم يكن مضطرا لأن يقيم ذبيحة عن البشر الخطاة، وكذلك الابن لم يكن مجبرا لأن يتجسد ويقوم بوظيفة الفادي، وإنما اللاهوت الكامل الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة أوقف عقاب الناموس وقبل الآلام النيابية التي تجرعها الكلمة المتجسد باختياره عوضا عن الخاطئ. وقد أعلن الفادي الرب هذه الحقيقة حين قال: وأنا أضع نفسي عن الخراف. الإنجيل بحسب يوحنا 10:15. وحين نقابل هذه العبارة بقوله له المجد: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه، الإنجيل حسب يوحنا 15:13، ندرك السبب الذي من أجله ارتضى القدوس الحق أن يخلي نفسه ويصير جسدا ويتألم ويحمل خطايانا في جسده على الصليب. وقد أوضح الرسول الكريم بولس لزوم الآلام النيابية في رسالته إلى أهل روميا 8:3-4، إذ قال: لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. أي أن الموت الأبدي الذي كان سيقع علينا وينفذ فينا أجرة الخطية أخذه يسوع عنا بالنيابة، وذلك تتمة للنبوة القائلة في إشعياء 53:5: تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. والفداء يؤكد منح الغفران وما يعقبه من بركات الخلاص لشعب الله المؤمن، وذلك لسببين. السبب الأول أنه وعد به المؤمنين جزاء لطاعة المسيح وآلامه، هكذا نقرأ في الكلمة الرسولية. فإذا كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة، لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد أي آدم جعل الكثيرون خطاة، هكذا أيضا بإطاعة الواحد أي يسوع سيجعل الكثيرون أبرارا. روميا 5:18-19. السبب الثاني: لأن الفداء وفى مطالب عدل الله، لأنه بني على العهد الأزلي القائم بين الآب والابن لأجل فداء الإنسان. وقد سجله الوحي الإلهي قطعا لكل ريبة ممكنة لدى الإنسان، لذلك عند دخوله إلى العالم يقول ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا. بمحرقات وذبائح للخطية لم تسر. ثم قلت هانذا أجيء في درج الكتاب، مكتوب عني أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. مزمور 40:6، عبرانيين 10:5-7. فيسوع له المجد، تجسد لينوب عن الخاطئ بتحمل قصاص الدينونة، إنفاذا للعهد المقطوع. وقد شرح الرسول بولس هذا الموضوع بقوله ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا، فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. رومية 5:8-9. لزوم الفداء. 1. الحاجة إلى الخلاص. ليس الفداء مجرد حاجة جماعية، بل هو حاجة كل إنسان على حدة، لأن الإنسان هالك. وقد تساءل المسيح ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ الإنجيل بحسب متى 16:26، أي أنه ليس لديه ما يستطيع فداء نفسه به، وكذلك لا يستطيع أن يفدي أخاه، فقد قال الله بفم داود الأخ لن يفدي الإنسان فداء ولا يعطي الله كفارة عنه. المزمور 49:7. أما من جهة التوبة ففي قلب كل إنسان شعور طبيعي بديهي بأنها لا تستطيع رفع خطاياه السالفة، ولا بد من وسيلة أخرى لنوال الصفح، وهذه الوسيلة هي الفداء. وإلا فبماذا نعلل وجود الذبائح منذ القديم القديم وانتشارها بين معظم أديان العالم؟ أليس لأن مبدأها موافق لما يشعر به قلب الخاطئ من الحاجة إلى الفداء؟ ويقينا أن طبيعتنا الأدبية لتحملنا على احترام ما تتطلبه القداسة حتى لو كانت سيرتنا مخالفة لها، ويحس كل منا بأن ضميره لا يطمئن بالنجاة من مغبة خطاياه السالفة على أي سبيل غير التبرير بواسطة الفداء. 2. البرهان العقلي. وصورة هذا البرهان أن الله قدوس والإنسان خاطئ، وأن خطية الإنسان ضد قداسة الله، لذلك فهي تستحق الدينونة ولا يصح أن تغفر إلا إذا أزيل حكم الدينونة في أن يحمل عن الخاطئ جرمه، لأنه لو صار صالحا بالتوبة لا يزيل صلاحه الحكم عن الخطايا السالفة، ولو غفر الله له بدون فداء لا يبقى عنده إكرام لشريعته ولا اعتبار لقداسته، لذلك كان الفداء أمرا حتميا لرفع دينونة الخطية وبالتالي إظهار صفات الله في كمالها المطلق. 3. موافقته لاحتياج الإنسان الأدبي. فالإنسان له طبيعة أدبية، وضميره يعلمه سمو العدل والقداسة، وإذا اقتنع بالخطية ولم يعرف كفارة انزعج ضميره. أما الغفران بواسطة الفداء فيوافق ضمير الإنسان ويسد له احتياجاته الأدبية. 4. موافقته لمقتضى الشريعة، لأن الشريعة تطلب قصاص المذنب، والشريعة التي بدون قصاص ليست بشريعة صالحة، وبديهي أن القصاص ضروري إزاء شرف مطالب الشريعة، وأنه لواضح أن الغفران بدون فداء معناه إهلاك الشريعة وملاشاتها، وهذا مغاير لقول المسيح: فإني أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. الإنجيل بحسب متى 5-18. وهناك حقيقة يجب ذكرها، وهي أن الغفران بدون كفارة لهو بمثابة القول إن الخطية لا تستحق العقاب، مع العلم أنها إهانة لقداسة الله وعدله. 5. ذكره في الديانة الإلهية. فلو كان لا لزوم للفداء لما أدرجه الله في كلمته المقدسة، إذ قال بفم المسيح: وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الإنجيل بحسب يوحنا 3:14-15. 6. مقتضى الحكم الأدبي. فالله باعتبار كونه حاكما أدبيا وجب أن يراعي نظام حكمه، فلا يقر العصيان والتشويش في الكون الأدبي الذي يحكمه، ولا يرتضي بأن يهان بكسر وصاياه دون أن يحاسب المعتدين ويحكم عليهم بالقصاص. وبالفعل فإنه بفرض الكفارة يبين الله كراهيته للخطية وغضبه على الإثم، وإنما لكي يكرم شريعته فتح باب المصالحة للمذنبين. 7. وجوده في الديانات، مما يبين أن ضمير كل إنسان يطلب الفداء ولا يكتفي بمجرد التوبة عن الخطية، بل يطلب كفارة، وطريق التكفير سفك الدم المذبوح عن المذنب، وكل ذلك دليل على لزوم الفداء. الأعمال الصالحة والغفران. 1. بما أن الأعمال الصالحة واجبات ضرورية يجب القيام بها، فهي لا تعطينا أي حق في التعويض عن الخطايا التي ارتكبناها، وفي تعبير آخر لا يصح أن تكون وسيلة للصفح عن الذنوب السالفة. والمسيح أشار إلى هذه الحقيقة بقوله: ما تفعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون، لأننا إنما فعلنا ما كان يجب علينا. الإنجيل بحسب لوقا 17:10. وقد قال الرسول بولس: ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. أفسس 2:9-10. 2. بما أن المال الذي في حوزتنا والصحة التي نتمتع بها هما من الله وله، ولسنا سوى وكلاء عليهما، فحين نجود بصدقة أو نؤدي خدمة لا نكون قد بذلنا شيئا من عندنا أو أسدينا معروفا يستحق الجزاء. هذه الحقيقة أعلنها داود بعد أن قدم مبالغ ضخمة من المال لأجل بناء الهيكل، إذ قال: من أنا ومن هو شعبي حتى نستطيع أن ننتدب هكذا؟ لأن منك الجميع ومن يدك أعطيناك أيها الرب إلهنا كل هذه الثروة التي هيئناها لنبني لك بيتا لاسم قدسك، إنما هي من يدك ولك الكل. أخبار الأيام الأولى 29:14-16. 3. إن الأعمال الصالحة التي نقوم بها نحن الخطاة لا يمكن أن تمحو الإهانة التي ألحقناها بالله الذي لا حد لقداسته وبره وحقه، لذلك فهي لا تستطيع أن تحصل لنا أي صفح. 4- أن الوجود في حضرة الله يقتضين القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. ولما كانت الأعمال الصالحة في حد ذاتها لا تستطيع أن تصيرنا قديسين، لأن القداسة تعطى للمؤمن المولود من روح الله. هكذا قال المسيح: إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. الإنجيل بحسب يوحنا 3:5-6. الصلاة والغفران. من المعلوم أن الصلاة هي الصلة بالله والتحدث إليه والتأمل في شخصه. وبما أن الخاطي منفصل عن الله لا يمكن لصلاته أن تجد قبولا لدى الله، وبالتالي لا تنال استجابة. هكذا قال الله بفم إشعياء النبي: آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع، لأن أيديكم قد تنجست بالدم وأصابعكم بالإثم، شفاهكم تكلمت بالكذب ولسانكم يلهج بالشر. إشعياء 59:2-3. وقد عرف داود هذه الحقيقة فقال بروح النبوة: إن راعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. الصوم والغفران. الصلاة هي جناح العبادة الأول، والصوم هو الجناح الثاني، وهو مظهر من مظاهر التذلل والانكسار أمام الرب، إلا أنه لا يستطيع إعادة الإنسان إلى حالة البر التي كان عليها الإنسان قبل السقوط. وهو مثل الصلاة، لا قدرة له على التعويض عن الإهانة التي ألحقتها خطية الإنسان بجلال الله الأقدس، لذلك لا يمكن أن يكون وسيلة للصفح. وقد قال الله بفم زكريا النبي: لما صمتم ونحتم فهل صمتم صوما لي أنا؟ ولما أكلتم وشربتم أفما كنتم أنتم الآكلين والشاربين؟ زكريا 7:5-6. خلاصة ما تقدم: 1- إن خلاص الإنسان يقوم على الفداء الذي ليس هو مجرد فلسفة نظرية، بل هو حقيقة عملية لا بد منها لرفع الخطية كدين عن الإنسان الساقط. كلنا نسلم بأن آدم سقط، وأن سقوطه لحق الجنس البشري بأكمله، لأن آدم كان نائبا عنه وممثله في الامتحان الإلهي. لهذا دبرت محبة الله أن ترفع الخطية عن الإنسان الذي خلقه الله على صورته كشبهه بواسطة نائب عن الجنس البشري. وكان من الضروري أن يعبر هذا النائب عن قدرة الله ومحبته الكاملة لخلاص الجنس البشري. ومثل هذا التعبير الكامل لا يمكن أن يصدر إلا عن الله نفسه. والله في محبته الكاملة للبشر شاء في المسيح أن يشارك البشر في اللحم والدم، لكي ينوب عنهم نيابة كاملة ليصبح كما قال الرسول آدم الثاني، وكما ناب آدم الأول عن الجنس البشري في السقوط، ناب عنه آدم الثاني في الكفارة والفداء. فصار القول إنه بخطية آدم الأول دخلت الخطية العالم، وإنه بفداء آدم الثاني رفعت الخطية عن العالم. 3- يتحتم على النائب أن يدفع الثمن كاملا لرفع الخطية عن العالم، وقد دفعه المسيح فعلا بموته الكفاري على الصليب، حيث حمل في جسده خطايانا. والذي يؤكد لنا لزوم الكفارة على الصليب هو أن الذبائح الدموية القديمة كانت ترمز إلى يسوع حمل الله. ومن خصائص ذبيحة المسيح أنها ليس فقط ترفع الخطية عن الإنسان، بل هي تشفيه من الخطية كمرض أدبي، لأن كل من يقبل يسوع المصلوب تتجدد حياته ويصير فيه كره للخطية، وخصوصا لأن الصليب فتح عيني ذهنه ليرى فعل الخطية الرهيب وعقوبتها المخيفة. ومن هنا انطلقت كلمة الرسول: إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. يوحنا الأولى 1:7.